هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شوى بكم وتوخضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لا نزال نحدثكم عن الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام، وهي ما يطلق عليها اسم الجامعة الكبيرة تمييزا لها عن سواها من حيث حجمها ودلالتها وبلاغتها. المهم، حدثناكم في لقاءات سابقة عن مقاطع متسلسلة من هذه الزيارة، ووصلنا إلى مقطع يقول: إن الله سبحانه وتعالى اصطفاكم بعلمه، وارتضاكم لغيبه، واختاركم لسره، واجتباكم بقدرته. هنا قبل أن نحدثك عن الفقرة الأخيرة من المقطع، وهي اجتباكم بقدرته، حيث حدثناك سابقا مستمع الكريم عن الفقرات الأخرى، لكن نعتزم لفت نظرك إلى نقطة سبق أن ذكرناها، إلا أننا نعيدها ونضيف إليها. أنك لو دققت نظرك في عبارات هذا المقطع لوجدتها متجانسة في دلالتها، فالعبارة اصطفاكم، والعبارة اختاركم، والعبارة اشتباكم، كلها تشير إلى دلالة متماثلة هي الانتخاب، ولذلك فإن غالبية اللغويين يرونها كما أشرنا سابقا ذات مضمون واحد. ولكننا قلنا إن لكل منها دلالتها المشتركة، وهي انتخاب الشخصية، ولها أيضا دلالتها المفترقة، حيث إن الاختيار هو من الخيرة، والاصطفاء هو من الصفاء، والاشتباء هو من خصوصية الشيء لصاحبه. من هنا نحدثك الآن عن سمة اجتباكم، وننتقل بعدها إلى الفقرات الأخرى من المقطع. بعض المصادر اللغوية تشير إلى أن عبارة اجتبى هو خص به ذاته، وهذا يعني أن منشئ الدعاء وهو الإمام الهادي سلام الله عليه حينما يقول عن الأئمة: إن الله سبحانه وتعالى اجتباكم بقدرته، فهذا يعني دلالة خاصة لا بأس بأن نلقي بعض الإنارة عليها، فنقول: إذا كان الاجتباء هو أن يخص الله سبحانه وتعالى الأئمة لنفسه، فهذا يعني أنه تعالى منحهم خصوصية ترتبط بإرادته تلك، بمعنى أنه سبحانه خلع عليه من السمات الطاهرة تبعا لما روي بضرورة أن يتخلق البشر بأخلاق الله سبحانه من جانب، وتبعا لما ورد أنه تعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله وعليا عليه السلام وسائر أهل البيت سلام الله عليهم من النور، وهو النور من الله سبحانه بطبيعة الحال. لذلك نجد هذه العبارة اجتباكم بقدرته تختلف عن العبارات السابقة التي تتحدث عن العلم والغيب والسر، بل تتحدث عن الخلق بدليل أن الدعاء ذكر قدرة الله سبحانه وصلتها بشخصيات الأئمة عليهم السلام، أي أن قارئ الدعاء يستخلص بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأئمة عليهم السلام من النور الخاص به، وهو يتناسب أيضا مع عبارة الشبه التي تعني كما قال اللغويون أن يخص القائل بذلك لنفسه، فتكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى خص الأئمة سلام الله عليهم منذ أن خلقهم بالنور الخاص به تعالى، وهذا ما يتجانس كما قلنا مع الأحاديث الكثيرة الواردة عن الشرع بأن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام خلقوا من نور خاص منذ أخذ الميثاق. من هنا أعزنا المستمعين فلا غرابة أن يرتضيهم الله سبحانه وتعالى لغيبه. عن أدلة اطلاعهم عليهم السلام على الغيب يدور حوارنا الهاتفي مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسان سويدان، نستمع معا.
سماحة الشيخ، فيما يرتبط بقضية اطلاع أئمة أهل الهدى سلام الله عليهم، أئمة أهل البيت على علم الغيب، ما هي الأدلة في هذا الخصوص؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا، لا بد أن نتحدث عن إمكان أن يعلم البشر أو يعلم البشر علم الغيب، وهذا أمر في حد نفسه ممكن عقلا، لا أحد من أهل العقل يستطيع أن يقيم برهانا على امتناع هذا الأمر. نعم، قد يستهجنه ويستغربه بعض العقلاء لأنهم لم يتعودوه، وهو بحد ذاته ليس أمرا عاديا. صحيح أنه ليس أمرا عاديا، ومن هنا فنقول الإمكان العقلي ثابت على قاعدة قول الشيخ الرئيس ابن سينا: كل ما قرع سمعك فذره في وقعة الإمكان حتى يذودك عنه قائم البرهان. من هنا لابد أن يتوجه حديثنا وبحثنا إلى الأدلة الإثباتية، وأقصد بالأدلة الإثباتية الآيات والروايات التي تشكل مصدرا للاستدلال في المقام، لأنه قد يتوقف طويلا أو يحتاج إلى دقة المسلك إقامة الدليل العقلي على هذا العلم. ومن هنا نوجه حديثنا إلى المصدر الواضح والمشرب الأصيل للاستدلال في القضايا الدينية، وهو الكتاب الكريم، ثم نعقبه بالسنة والروايات الشريفة. إذا طالعنا الآيات الكريمة التي تتحدث عن علم الغيب، نجد أن هناك آيات عديدة في الكتاب الكريم، في القرآن الكريم، تحدثت عن علم الغيب، ويمكن أن نلمح وبشكل واضح أن علم الغيب أولا وبالذات من حيث الأساس هو من مختصات الباري عز وجل، بمعنى أنه أصالة علم الغيب هو الله سبحانه وتعالى.
يعني أدوات التعلم العادية سماحة الشيخ لا يمكن أن تحصل على علم الغيب، يعني ليس من العلوم التي تؤخذ
بالكسب الاعتيادي.
لا، هذا هو المقصود.
بالتعليم الإلهي، سنأتي إن شاء الله إلى هذه النقطة.
نعم.
من الآيات مثلا قوله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. من الآيات الكريمات قول الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. آيات كثيرة. هذه طائفة. في مقابلها توجد طائفة قليلة الآيات إلا أنها أيضا واضحة في نفس الوقت، من أبرزها الآية الكريمة الآية 26 من سورة الجن، قوله تعالى في وصف نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
نعم.
على هذا الأساس
يعني هناك استثناء.
أحسنتم. يوجد استثناء في علم الغيب ويوجد تعليم غيب.
نعم.
هذا هو الفرق. من هنا إذا أردنا أن نتحدث على مستوى الأدب القرآني علينا أن نعبر بأن تعليم الغيب موجود من الله سبحانه وتعالى بأدواته، من خلال ملائكة، من خلال خلق أعظم من جبرائيل، هذه قضايا قد نأتي إليها إن شاء الله في المرحلة الثانية، من خلال السنة الشريفة والروايات الشريفة. إذن فالقرآن الكريم أثبت بالفعل إطلاع من الله سبحانه وتعالى للرسول للبشر في الحقيقة، وإذا أمكن لبشر فهو ممكن لكل بشر إن دل الدليل على ذلك.
نعم. أو أن يكون هذا الرسول معلم لآخرين، يعني ينقل لهم علم الغيب.
نعم نعم. لا شك
ولا من الغيب الواسطة.
وهذا ما حصل بالفعل، فإن كثير من تعاليم القرآن الكريم هي غيب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. والقرآن الكريم يقول: ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل، مضمون الآيات الكريمة.
نعم.
وعلى هذا الأساس فلا شك ولا غيب أن هناك مساحة واسعة.
نعم.
من القرآن الكريم تحدثت عن قضايا هي غيب بالنسبة للأمة الإسلامية، أبلغها لرسول الله ورسول الله علمها. نعم. أيضا للأمة،
باعتبار أنه الحديث أيضا صريحة بهذا المعنى. ولكن سماحة الشيخ، لو سمحتم نوكل الحديث عن النصوص الروائية الحديثية فيما يرتبط بهذا الجانب إلى اللقاء المقبل
إن شاء الله.
جزاكم الله ألف خير، وجزا مستمعينا الأفاضل كل خير على متابعتهم لما تبقى من هذا البرنامج.
شكرا للأستاذ الحاج عباس باقري ولضيفه الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان. نتابع أحبائنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن بأن نتجه إلى سمات أخرى تأخذ نمطا آخر من الصياغة في الزيارة للجامعة، وهي: أعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه. واضح أن هذه السمات الجديدة تختلف عن سابقتها بجملة أمور، وتشترك معها بجملة أمور أيضا. فالمشتركات هي الطبيعة التكوينية للأئمة عليهم السلام، حيث تختص بما هو قدسي يختلف عن سائر البشر. وأما المفترقات فهي طبيعة الوظائف التي يضطلعون بها تبعا لما رسمه سبحانه من الخصوصيات، ومنها أنه تعالى في المقطع الذي نتحدث عنه أعز الأئمة عليهم السلام بهداه وخصهم ببرهانه وانتجبهم لنوره وأيدهم بروحه ولضيهم خلفاء. طبيعيا أن كل واحدة من السمات المذكورة تحتاج إلى توضيح، فمثلا قوله سلام الله عليه انتجبكم لنوره يختلف عن قوله أيدكم بروحه، حيث يتطلع قارئ الدعاء إلى معرفة الفارق بين النور والروح وهما ينتسبان إلى الذات الإلهية المقدسة. وكذلك العز والبرهان كل سمة تختلف عن أختها، وذلك جميعا يتطلب وضوحا كما قلنا، وهو ما نحدثك عنه في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. ختاما نسأله سبحانه أن يوفقنا لزيارة المعصومين عليهم السلام باستمرار، وأن يوفقنا إلى أن نتأسى بهم، إنه ولي التوفيق. حتى الملتقى، نستودعكم الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم.